أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ويمكن أن يستدل له أيضا بما دل على وجوب الخمسة في الجائزة مطلقا. كان الكلام في أن الكراهة الثابتة لأخذ المال من الجار في الصورتين المتقدمتين بماذا ترتفع؟ أحد الأمور التي ذكر أنها ترتفع بها الكراهة هي عبارة عن تخميس المال. وكان الكلام في الأدلة الدالة على هذا الارتفاع، على أنه شنو الدليل على أن بالتخميس ترتفع الكراهة. من جملة الأدلة التي ذكرت هو ما ذكر من أنه يمكن الاستدلال على الأدلة الواردة في وجوب الخمس في الجائزة مطلقا. والمقصود من الإطلاق هو أنه سواء كانت من الجار أو من غير الجار، الجائزة مطلقا يجب فيها الخمس. هذه الأدلة مذكورة في باب الخمس ومذكورة في محلها. تقريب الاستدلال بها في المقام هو أن يقال أن المشهور لم يلتزم بوجوب الجائزة في الخمس، لم يلتزم بوجوب الخمس في الجائزة، وحيث أنه لا يلتزم بوجوب الخمس في الجائزة فلا بد من الالتزام بيش بالاستحباب. فتحمل هذه الأخبار الدالة على وجوب الخمس على من تحمل على الاستحباب، فيثبت أن الجائزة يستحب إخراج خمسها، فيكون حال الأدلة السابقة التي تثبت استحباب تخميس شنو؟ تخميس الجائزة. واضح هذا؟ هذا الدليل الإشكالات فيه كثيرة، بعضها مر سابقا من قبيل بأن هذا الدليل لا يثبت إلا وجوب الخمس أو استحباب الخمس، وهذا لا ينافي كراهة الأخذ، لإمكان الالتزام بأن الأخذ مكروه لكن إذا أخذ يستحب شنو؟ تخميسه. هذا أولا. ثانيا أن تلك الأدلة المناقشة الأولى هو أنه ماكو منافات بين الالتزام باستحباب الخمس وبين كراهة الآخر. احنا غير غرضنا أنه نذكر فتشي يجب ارتفاع الكراهة، استحباب التخميس هذا المال ما ينافي ماذا؟ ما ينافي كراهته، لأنه يمكن أن نلتزم بكراهة الآخر، لكن إذا أخذ وفعل المكروه يستحب له ماذا؟ أن يخمس هذا المال. هذا أولا. ثانيا أن هذه الأدلة الظاهر أنها تثبت الخمس في الجائزة بعنوان أنها من أرباح المكاسب ومن الأرباح والفوائد التي يستفيدها الإنسان، ومن الواضح لأن هذا أجنبي عن محل الكلام. نحن لا نريد أن نثبت استحباب الخمس في الجائزة بعنوان أنها داخلة في باب الفوائد، وإنما نريد أن نثبت استحباب الخمس في الجائزة باعتبار أنها جائزة السلطان، باعتبار أنه يحتمل أنها تكون محرمة، يحتمل أن تكون من الأموال المغصوبة. هذه الأدلة تثبت وجوب الخمس أو استحباب الخمس في الجائزة، لكن لا بعنوان أنها يحتمل أن تكون من الأموال المحرمة، وإنما باعتبار أنها من أرباح المكاسب ومن فوائد الإنسان التي يستفيدها في حياته. فالروايات أجنبية عن محل الكلام. قال: ويمكن أن يستدل له أيضا بما دل على وجوب الخمس في الجائزة مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني أخذت من الجار أو لا. وهي عدة أخبار مذكورة في محلها اللي هو باب الخمس، وحيث أن المشهور غير قائل بوجوب الخمس في الجائزة حملوا تلك الأخبار على الاستحباب، وهي بعمومها تشمل محل كلامنا، فيثبت أنه في محل كلام يستحب إخراج الخمس. بلي هو المستدل يقول لا، إذا ثبت استحباب الخمس معناه ترتفع الكراهية، هو يقول، لكن احنا ناقشنا بأنه ماكو منافات بينهما، استحباب الخمس لا ينافي الالتزام بيش بالكراهة كالمناقشة الموجودة في الأدلة السابقة. ثم في هذا المطلب المصنف يرجع إلى رواية السابقة المروية عن الإمام الخاضم عليه الصلاة والسلام، وهي أنه لولا أني أزوج عزاب آل أبي طالب لما قبلتها، إشارة إلى هدايا السلطان وجواز السلطان. المصنف كأنه يريد يستفيد منها في المطلب كلي، يمكن جعله أمر ثالث رافع للكراهة. مصنف ذكر الأمر الأول رافع للكراهة وإخبار المجيد نفسه،
لأنها من الأموال المحللة. الأمر الثاني هو التخميس. الأمر الثالث هو هذا المطلب، وحاصله هو أن نلتزم بأن الكراهة ترتفع في كل مورد تترتب على الأخذ مصلحة أرجح من ماذا؟ من مفسدة الاجتناب عن الشبهة، هاي المفسدة الضئيلة اللي توجب الكراهة. هاي المفسدة إذا بقت وحدة بلا مزاحم حينئذ نحكم بالكراهة، لكن إذا زحمت لمصلحة من قبيل تزويج عزباء لأبي طالب لئلا ينقطع نسله، هاي مصلحة واضح، هذا أيضا يكون موجب لارتفاع شنو؟ ارتفاع الكراهة. وهذا من يستفيد هذا المطلب؟ يستفيد من الرواية السابقة، يقول أن المستفاد من الرواية أن تزويج عزاب آل أبي طالب هذا فد مثال واضح، هذا فد مورد من الموارد التي توجب ارتفاع الكراهة، ليس أن هناك خصوصية لتزويج عزاب آل أبي طالب، إذا كان فد حبل آخر يترتب عليه مصلحة هي أهم من هذه المفسدة التي توجب الاجتناب عن الشبهة، فأيضا يلتزم بارتفاع شنو؟ ارتفاع الكراهة. هذا يصير فد أمر ثالث يوجب ارتفاع الكراهة، واضح؟ قال ثم إن المستفاد مما تقدم من اعتبار الكاظم عليه السلام من قبول الجائزة بتزويج عزاب الطالبيين لئلا ينقطع نسلهم، ومن غيره يعني من غير هذا الخبر أيضا يستفاد ماذا؟ أن الكراهة ترتفع بكل مصلحة هي أهم في نظر الشارع من الاستناد عن الشبهة. فإذا هذا يمكن جعله أمر ثالث، طبعا المصنف ما قال ومنها، مناسبة يقول ومنها، لكن ما قال من ثالث، لكن يمكن جعله أمر ثالث من الأمور اللي يدعى أنها توجب ارتفاع الكراهة. ويمكن أن يكون اعتذاره إشارة إلى أنه إلى آخره. المصنف الآن يذكر في الاحتمال في هاي الرواية المروية عن الإمام الكاظم عليه السلام يوجب أن تكون الرواية أجنبية عن محل الكلام، وحاصل هذا الأمر هو أنه من المحتمل أن الإمام الكاظم عليه السلام اعتذاره إنما يكون من هذا الباب، من باب أن هذه الأموال الموجودة عند الخليفة وعند الظالم يجب استنقاذها منه لأنها أموال لا يملكها، فهي أموال مجهولة المالك، وحينئذ وظيفة الإمام أن ماذا؟ أن ينفقها في مواردها ويصرفها في مواردها، وواحد من الموارد هو شنو؟ هو تزويج عزاب آل أبي طالب، واحد من الموارد اللي تنفق فيه هذه الأموال. إذن هذه الأموال يجب أخذها من هذا الخليفة وصرفها في مواردها، واضح؟ إذن المسألة أجنبية عن محل الكلام، أجنبية عن الجائزة التي يعطيها السلطان، وإنما هي أموال ليست ملكا للسلطان، واضح اللي أقوله؟ ليست ملكا للسلطان، هي بحسب الفرق، أموال ليست ملكا للسلطان لأن هذا السلطان إما أنه غصبها من الغير أو أنه أخذها بعنوان الخلافة والإمامة وهو ليس أهلا لذلك. على كل حال هي أموال ليست ملكا له، فيجب استنقاذها منه وصرفها في مواردها. فالرواية حينئذ تكون أجنبية عن جوائز السلطان، هذا ليس من باب جوائز السلطان التي يحتمل أنها تكون محرمة ويحتمل أن تكون من أموال المحرمة، وإنما هذه أموال محرمة ليست ملكا له حتى يتفرغ بها. فالإمام يقول لولا أنه أكو مصرف إلها ما أخذتها أنا، فأنا لابد أن أخذها وأصرفها شنو؟ لوجود المصرف، فيجب أخذها منه وصرفها وين؟ في مصرفها. وعزاب على أبي طالب تزويجهم هذا واحد من المصارف التي تصرف فيها هذا الأموال. بناء على هذا التفسير الرواية تكون أجنبية عن محل الكلام، لا تدخل في باب ماذا؟ في باب جواز السلطان أصلا. قال ويمكن أن يكون اعتذاره عليه السلام إشارة إلى أنه لولا صرفها فيما يصرف أو تصرف فيه المظالم المردودة، مرد مظالم ماكو يعني أموال مجهولة المالك مثلا، المظالم المردودة لما قبلها، يعني لو ما إلى مصرف أنا ما أقبلها، لكن حيث أنه إلى مصرف فيجب أخذها وأعطاها لمصرفها، لما قبلها فيجب أو ينبغي أن يأخذها ثم يصرفها في شنو مصارفها. الى هنا انتهى الكلام عن ما يتعلق بالكراهة وكيفية ارتفاع الكراهة. اكو فرق على الظاهر انه يجب في الاموال اللي يعلم بحرمتها وينبغي في الاموال التي يحتمل انها شنو محرمة. وهذه الفروع كلها بعد الفراغ عن اباحة اخذ الجائزة في الاموال اللي نشخص بانها محرمة ينبغي في الاموال المشتبهة من امواله ايضا ينبغي اخذها واعطاها صرفها في مصارفها. يقول المصنف ان هاي الفروع المتقدمة كلها مبنية على من؟ مبنية على جواز اخذ جواز السلطان على جواز الاخذ واباحة الاخذ. فيقع الكلام انه هل الاخذ مكروه او لا وكيف ترتفع الكراهة. ويقول المصنف انه تقدم سابقا ان هذا الجواز ثابت في الصورة الاولى والصورة الثانية لكن بشرط ان تكون الشبهة غير محصورة او الشبهة محصورة مع خروج بعض الاطراف عن محل الافتلاء فتجي بها الفروع السابقة. اما اذا كانت الشبهة محصورة وكل الاطراف داخلة في محل الافتلاء فهذا شنو حكمها؟ هي القسم الثالث من الصورة الثانية مو قلنا هذا شنو حكمها؟ مصنف يقول ان كثير من الفقهاء ذكروا ان حكمها الحل ايضا حكمها الحل ايضا يكون حال الصور السابقة. وينقل كلمات لبعض الفقهاء ظاهرها هو انه يحكم بالحلية حتى في هذه الصورة يعني حتى اذا كان ما اخذه من الظالم هو طرف من اطراف شبهة محصورة وكل اطراف الشبهة شنو داخلة تحت محل الافتلاء. مثال الواضح هو ما اذا خيره بين ان ياخذ احد كتابين هو يعلم بان احدهما شنو حرام هنا بعد الشبهة محصورة وكل الاطراف داخلة تحت محل شنو الافتلاء لانه خيره وجعلها تحت تصرفه الا اخذ واحد من بين الكتابين. هنا هل يحكم بحلية الآخذ أو لا؟ يقول المصنف ظاهر بعض الفقهاء والحكم بالحلية واستندوا في ذلك إلى النص قالوا بأن هذا وإن كان مقتضى القواعد العامة بغض النظر عن النصوص مقتضى القواعد شنو؟ وجوب الاحتياط لأنه علم إجمالي منجز علم إجمالي بحرمة آخذ أحد الكتابين بالضبط من قبيل العلم بحب نجاسة أحد الإناءين واضح شلون ذاك علم إجمالي ينجز كل الأطراف هذا العلم أيضا ينجز كل الأطراف. فإذا مقتضى القاعدة الأولية هو وجوب الاحتياط وحرمة الآخذ وعدم جواز التصرف في أحد أطراف الشبهة. مع ذلك قالوا يجوز التصرف في المقام لماذا؟ للناس. مصنف يقول أنه لا أعلم ما هو المراد بالنص في المقام النص المسوغ للتصرف في هذه الصورة يعني مع افتراض أن العلم علم إجمالي والأطراف كلها داخلة تحت محل الابتلاء. المصنف يقول ليس من الواضح أنه أي نص يسوغ ذلك ويوجب الخروج عما تقتضيه القاعدة العقلية من الاحتياط فإن النصوص أقصى ما يقال فيها أنها من قبيل كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام أو كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك شنو حلال. يعني النصوص غاية ما يمكن أن تثبت بهذا اللسان لسان أنه كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. ويقول أن النصوص لو كان لسانه وهذا اللسان هذا ما يمنعنا من الأخذ بقاعدة الاحتياط ليش لما ثبت في محله من أن قاعدة الاحتياط تعتبر حاكمة على من؟ على أدلة الحلية. قاعدة الاحتياط تعتبر حاكمة على أدلة الحلية ليش؟ لأن أدلة الحلية تقول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه شنو؟ أنه حرام. وقاعدة الاحتياط في مواد العلم الإجمالي يثبت بها العلم بيش؟ العلم بالحرمة واضح؟ فالعلم بالحرمة بضميمة حكم العاقل بلزوم الاحتياط يعتبر بيان للتحريم وحينئذ يكون موجب لرفع موضوع قاعدة الحلية لأن موضوع قاعدة الحلية هو الشيء اللي يحتمل أنه حرام ويحتمل أنه حلال، بينما قاعدة الاشتغال والاحتياط تثبت أنه شنو؟ أنه حرام لا يجوز فيه التصرف، فتكون قاعدة الاحتياط حاكمة على هذه الأخبار. إذن أي أخبار توجب رفع اليد عن قاعدة الاحتياط؟ غاية الأخبار هي هذا الخبر، وهذا الخبر قد ثبت أن قاعدة الاحتياط حاكمة عليه ورافع لموضوعه، فلا بد من الالتزام بقاعدة الاحتياط في المقام. ولذا رأي المصنف في هذه الصورة هو حرمة الآخذ، واضح تمسكا بقاعدة الاحتياط العقلية. لكن يقول المصنف مع ذلك لا بد من استعراض الأخبار التي استدل بها على الجواز في المقام لنرى أنها هل تدل على الجواز، هل تصلح لأن تكون حاكمة على قاعدة الاحتياط ومقدمة على قاعدة الاحتياط أو لا، ثم يستعرض هذه الأخبار ويناقش كل واحدة منها واحد من هذه الأخبار. قال وهذه الفروع كلها بعد الفراغ عن إباحة أخذ الجائزة والمتفق عليه من صورها، يعني صور إباحة أخذ الجائزة، صورة عدم العلم بالحرام في ماله أصلا اللي هي الصورة الأولى، أو العلم بوجود الحرام مع كون الشبهة غير محصورة أو محصورة ملحقة بغير المحصورة، بأن تكون بعض الأطراف شنو خارج عن محل الابتلاء لأنه تلحق بغير المحصورة حكما، يعني العلم الإجمالي ما يكون منجز بيها على ما عرفته. هذا متيقن من صور حلية الآخر ستجي بها الفروع السابقة، وإن كانت الشبهة محصورة بحيث سق الصورة الثالثة من يعني القسم الثالث من القسم الثالث من الصورة الثانية، وإن كانت الشبهة محصورة بحيث تقتضي قاعدة الاحتياط لزوم الاجتناب عن الجميع، لأن كان التكليف تكليف بها منجز على كل تقدير لقابلية تنجز التكليف بالحرام المعلوم إجمالا، الحرام المعلوم بالإجمال قابل لأن يكون منجز على المكلف على كل تقدير، فظاهر هذا الشيء يقتضي حكم العقل بها يحكم بوجوب الاجتناب ووجوب الاحتياط كما هو الحال في كل علم إجمالي آخر. فظاهر جماعة المصرح به في المسالك وغير المسالك الحل وعدم لحوق حكم الشبهة المحصورة هنا، يعني قالوا الشبهة المحصورة يجب الاحتياط له، لا الشبهة في جائزة السلطان لا يكون المال حلال، أحد أطراف الشبهة يكون حلال. قال في الشرايع جوائز السلطان الجائر إن علمت حراما بعينها فهي شنو؟ حرام. هو مفهومه شنو؟ أنه لم تعلم حرام بعينها فهي شنو؟ فهي ليست بحرام، وفيما نحن فيه لا تعلم حرام بعينها، واضح؟ ما أعلم أن هذا الفرد اللي أنا قاعد أتصرف به حرام بعينه، فإذا بمقتضى عبارة الشرايع هو شنو؟ هو ليس بحرام جائز. علم التفصيلي أحسنتم، يعني ظاهر علم التفصيلي إن علم الإنسان خصوصا على قوله بعينها بعينها، واضح في الإشارة إلى العلم التفصيلي، إن علمت بعينها فهي حرام، ونحوه عن نهاية الأحكام للشيخ الطوسي والدروس وغيرهما. قال في المسالك في مقام شرع عبارة الشرايا التقييد بالعين بعينها إشارة إلى جواز أخذها، وإن علم أن في ماله مظالم اللي هو مع كلامنا يعلم بأنه في ماله أموال محرمة، في أموال أموال محرمة كما هو مقتضى حال الظالم، مقتضى حال الظالم عند أموال محرمة، ولا يكون حكمه حكم المال المختلط بالحرام في وجوب اجتناب الجميع. هاي الخصوصية شنو خصوصية؟ تقول للنص، للنص على ذلك. إشارة إلى جواز أخذها وإن علم أن في ماله مظالم، يقول إذا علم الحرام بعينه يحرم، هو إشارة إلى شنو؟ لأنه يجوز مفهومه يعني يجوز أخذها، إيه هذا مقصود فيه، يجوز أخذها وإن علم أن في ماله أموال محرمة، لكن ما دام لا يعلم أنها حرام بعينها. أقول، يقول المصنف: ليس في أخبار الباب ما يكون حاكما على قاعدة الاحتياط. هذا الشهيد، عبارة الشهيد بالنص على جواز الأخذ في مثال جواز السلطان. يقول: وإن كان مختار القاعدة الأولية هو وجوب الاحتياط، لكن خرجنا عن هذه القاعدة في جواز السلطان لورود النص في ذلك. لا لا، في جواز السلطان اللي هو مع كلامنا. ولا يكون حكمه حكم المال المختلط بالحرام اللي ثبت وجوب الاجتناب عن الجميع به. ليش لا يكون حكمه كذلك؟ للنص على ذلك فيما نحن فيه. أقول: ليس في أخبار الباب ما يكون حاكما على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة. قاعدة الاحتياط هي القاعدة العقلية المحكمة في الشبهة المحصورة مع دخول كل الأضرار في محل الابتلاء. وليس هنا ما يوجب الحكومة عليها، بل هي مطلقة. الظاهر أن هي إشارة إلى قاعدة الاحتياط، يعني أن قاعدة الاحتياط تبقى على إطلاقها، تشمل جواز السلطان وتشمل شنو؟ بقية موارد العلم الإجمالي الأخرى. قاعدة الاحتياط في كل موارد العلم الإجمالي هي مطلقة وثابتة. لا، الظاهر قاعدة الاحتياط، بل هي مطلقة، يعني قاعدة الاحتياط مطلقة وتشمل موارد ماذا؟ جواز السلطان، ولا موجب لتخصيصها بغير جواز السلطان. أقصاها، يعني أقصى الأخبار التي يدعى أنها حاكمة على قاعدة الاحتياط، كونها من قبيل قولهم إلى آخره. الظاهر أن العبارة تفسر بهذا الشكل، لأنه بعيدا يقول بل هي مطلقة، يعني بل أخبار مطلقة. واضح؟ لأنه إحنا ما نريد نثبت إطلاق الأخبار لمحل شنو كلامنا، وإنما المصنف غرضه هو إنكار شمول الأخبار المن لمحل الكلام ولغير محل الكلام. واضح؟ وإنما غرضه أن يمنع الحكومة، ومنع الحكومة يكون شنو؟ بإدعاء إطلاق قاعدة الاحتياط وبقائها مطلقة حتى في جواز السلطان، بل هي مطلقة. وإن كانت العبارة قد توحي بأنه المقصود بها الأخبار، بل هي مطلقة، يعني قاعدة الاحتياط مطلقة ولا حكومة عليها. أقصاها، هذا الضمير لو قال أقصى الأخبار هو يلطف يصير، لو قال أقصاها المقصود بها الأخبار، يعني أقصى ما يقال في الأخبار أن كونها من قبيل قولهم عليهم السلام. يا أخبار، الأخبار اللي سيد استعراضها بعدنا ما ذكرناها شنو هي، أخبار الدالة على الحلية اللي يستدل بها على الحلية في المقام. أقصاها كونها من قبيل قولهم عليهم السلام: كل شيء حلال لك حلال، أو كل شيء فيه حلال أو حرام فهو لك حلال. أقصى الأخبار هي هذه. يقول خوها يا أما تمنع، ليش؟ لأن تقرر في محله أن قاعدة الاحتياط تكون حاكمة على هذه الأخبار، مو العكس. واضح؟ وقد تقرر حكومة قاعدة الاحتياط على ذلك. أخبار الحل، أخبار الحل لولا قاعدة الاحتياط لكانت شاملة لموارد العلم الإجمالي أو لا؟ أحسنت، شاملة. إذن اللي يمنع منها شنو هي؟ مو قصور بيها، ما بيها قصور هي عن الشمول. واللي يمنع من الأخذ بيها في موارد الاحتياط هو قاعدة الاحتياط، قاعدة الاشتغال العقلي اللي تكون حاكمة على هذه الأخبار. إذن الأخبار الأخرى حتى إذا كانت خاصة في المورد، واضح؟ قاعدة الاشتغال العقلي أيضا تمنع من شمولها المن؟ قاعدة الاشتغال غير قاعدة التخصيص، عقلية غير قاعدة التخصيص. ولذلك سيقول المصنف أنه نضطر حينئذ من حمل هذه الأخبار على موارد الشبهة الغير المحصورة، أو على موارد الشبهة المحصورة اللي بعض أطرافها خارجة شنو؟ عن محل الابتلاء، نحملها على الصور اللي لا يحكم العقل بها بوجوب الاحتياط. واضح هذا؟ يعني يقول غاية الأخبار هي أن تثبت الحلية، غير هذا ما يمكن الالتزام به في مقابل القاعدة العقلية. زين، بعض بعضهم أشكل على المصنف بأنه عجيب من المصنف شلون يحكم يقول بأن قاعدة الاحتياط حاكمة على أخبار الحل، والحال أن نفس المصنف في الرسائل التزم بأن أخبار الحل حاكمة على الاحتياط، بل شيد أساس هذه الحكومة هو نفس المصنف. واضح المطلب؟ وعلى هذا الأساس بين الأخباريين اللي يتمسكون بالاحتياط في الشبهات، لأن قلنا بأنه قلنا بأن أخبار وهي أخبار كل شيء لك حلال وكل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، هذه أخبار تثبت الحلية وهي حاكمة على أخبار الاحتياط. واضح؟ ليش أن أخبار الاحتياط تقول الشيء الذي لا تعلم تحتمل أنه حرام احتاط بالإحاضة، أخبار الحل تنسي شنو؟ تنسي الحرمة ظاهرا، تنسي أنه ماله مو حرام يجوز استعماله. واضح؟ فتكون حاكمة على أخبار الاحتياط. هذا هو اللي ادعى الشيخ بالرسائل، يعني ادعى عكس ما قاله هنا. واضح؟ فإذا شلون هنا يدعي عكس ما قاله في الرسائل ويدعي بأن الاحتياط حاكم على هاي الأخبار؟ جوابهم واضح، وهو أن ما ادعى الشيخ في الرسائل هو أخبار الاحتياط، يعني ملاحظة النسبة بين أخبار الاحتياط وبين أخبار البراءة، أخبار الإباحة، يعني ملاحظة النسبة بين الاحتياط الشرعي الثابت بالأخبار وبين أخبار الإباحة. هذا صحيح أن أخبار الإباحة تكون حاكمة على أخبار الاحتياط، وهذا اللي شيد أساسه في الرسائل، لكن هذا مو على كلامنا. فعلا احنا ما قاعد نتمسك باخبار الاحتياط حتى نقول ان اخبار الاباحه حاكمه على اخبار الاحتياط، وانما قاعد نتكلم نتمسك بيش بالاحتياط شنو؟ العقلي، بقاعده الاشتغال قاعد نتمسك. والشيخ هناك سابقا ما ادعى بان اخبار البراءه حاكمه على قاعده الاحتياط. واضح؟ ولذا كلامه هناك حينما قال بالحكومه قال وين في الشبهات البدويه في مقام مناقشه الاخباريين، والاخباريون لا يقولون بماذا بالاحتياط، يقولون بالاحتياط يعني مناقشتهم ويانا ونزاعهم ويانا وين؟ في الشبهات البدوية ولا في موارد علم الاجمال او في اتفاق على وجوب الاحتياط، ماكو نزاع بيننا. وين نزاعنا يكون؟ في الشبهات البدوية. خوف في الشبهات البدوية قاعدة الاحتياط العقلي ما تجي بعد. وانما ايش تجي؟ اخبار الاحتياط بزعم الاخباريين. هناك الشيخ ادعى ان اخبار الاباحة حاكمة على اخبار الاحتياط. بينما هنا دا يفترض علم إجمالي، دا يفترض قاعدة عقلية في الاحتياط العقلي والاشتغال العقلي، هنا تكون القاعدة حاكمة على أخبار الإباحة. واضح؟ هذا هاي مو إشكال على المصنف. واضح هذا؟ مو واضح عيدة؟ واضح. وقد تقبل. قال فلا بد حينئذ، اذا هاي الاخبار اللي ظاهرها الشمول لمحل الكلام واثبات الحليه في محل الكلام حيث انها تصدق مع الدليل العقلي، لا بد من حملها على محامل اخرى لا يوجب الاصطدام مع الدليل العقلي، فلا بد من حملها حمل الاخبار على مورد لا تقتضي القاعده لزوم الاجتناد عنه، كالشبهة الغير المحصورة، أن نحمل هذه الأخبار على الشبهة الغير المحصورة، كما لعله الأغلب هو أن الشيء الأغلب فيه في هذا هو أن الشبهة شنو؟ يطيفة شيء هو يحتمل أنه لو حرام هو لو كل أموال السلطان شنو؟ حرام، الشبهة غير محصورة. أو المحصورة التي لم يكن كل محتملاتها موردا لابتلاء المكلف. هاي اثنين واضح، هاي هم ما يمكن الالتزام بها بيش بالبراءة بالإباحة، يعني احتياط بعد ما يجي، يعني علم الإجمال ما منجز بنظر العاقل. هاي اثنين أن تحمل على هذا، أو تحمل على أن ما يتصرف فيه الجار بالإعطاء يجوز أخذه حملا لتصرفه على الصحيح، تثبت الإباحة في جائزة السلطان الشامل حتى لمحل الكلام من أي باب؟ من باب أنها تثبت أن تصرف هذا السلطان تصرف لا بد من حمله على الصحيح، تصرف صحيح، تصرف في ملكه. واضح؟ من قبل قاعدة اليد دون يد تكون علامة على الملكية، ولا يفرق فيها بين أن يكون صاحب اليد عادل أو شنو أو فاسق، مطلقا هي علامة على الملكية. هنا نقول أن تصرف الظالم بالإعطاء لا بد من حمله على التصرف على الفعل الصحيح، يعني أن تصرفه لا بد من حمله على التصرف شنو صحيح. فشنو معنى حمله على التصرف الصحيح؟ أنه تصرف أعطى ما يملكه، ما يملكه. أحسنت. المقصود هو التصرف، هذا نقول أن تصرف الظالم بالإعطاء لابد من حمله على الصحيح، وحمله على الصحيح ونقول أنه أعطى شنو ما يملكه. فإذا فرضنا أن الأدلة تدل على هذا المطلب، حينئذ هل يكون يبقى مورد للاحتياط العقلي؟ ها؟ ما هو مورد للاحتياط العقلي، لأن الأدلة الشرعية قالت أن تصرف الظالم حجة يجوز الاعتماد عليه كيدي غير الظالم، كتصرف غير شنو؟ ها؟ غير الظالم، واضح؟ فإذا قالت الأدلة تجيحين إذن بعد ما تبقى شبهة، ما يبقى علم إجمالي، وإنما هذا يكون شيئا حلالا بحسب الأدلة الظاهرية لا على هذا المعنى. يعني نقول أن الأدلة توجب خروج هذا عن ماذا؟ عن, عن, عن مورد القاعدة العقلية، أو لأن أو على أن ما يتصرف فيه الجائر بالإعطاء يجوز أخذه ليش حملا لتصرفه على الصحيح، نحمل على ذلك. واضح؟ هاي ثلاثة. لا هاي لا هاي لا هاي ايش بقى قاعدة اليد؟ إن الأصل إما قاعدة اليد أو صالة الصحة أو صالة الإباحة. صحة عمله، صحة العمل. اي هو هذا صحة العقل، هو هذا صحة العقل. وين هناك صحة العقود؟ ذاك صحة العقود. لا هذا صحة العمل السلطان اللي قلنا ايش هذا قاعدة اليد، شلون يده تكون إمارة على أنه يملك، تصرفه يحمل أيضا على الصحيح، ما له علاقة بالعقود، ما له علاقة بالإيقاعات، وإنما حمل فعله على الصحيح. طبعا الأخبار فيها دلالة على هذا المعنى. هذا ثلاثة يصير، المحامل اللي ذكرها إما شبه غير محصورة أو شبه محصورة، بعض أطرافها خارج عن محل الابتلاء، أو نحمل الأخبار على أن تصرف السلطان بالإعطاء يحمل على الصحيح لا بد من حمل على الصحيح فيجوز الآخر حينئذ وتنتفي الشبهة، أو على هذا هو المحمل الرابع يمكن أن يكون، أو لأن تردد الحرام بين ما ملكه الجائر وبين غيره من قبيل التردد بين ما ابتلى به المكلف وما لم يبتلي به. في هذا المحمل كأنه يريد أن يقول المصنف أن نحمل هذه الروايات على هذا المحمل، على أن الجار حينما يطفى شيء للإنسان عادة يبقى عنده أشياء لا يعرضها له، عادة هيجي واضح، بل دائما هيجي، ويطفى الجائزة من أمواله، يعني قسم من أمواله يطفى، لكن بقية الأموال ما يجعلها تحت تصرفه، فهو بقية الأموال ما يعرضها للمجاز اللي يطاد جائزة. إذا هكذا فرضنا حينئذ يقول هذا يكون من قبيل دوران الأمر بين ما يبتلي به المكلف وما شنو؟ ها؟ وما لم يبتلي به وما لا يبتلي به. يعني دائما نفترض أن بعض أموال السلطان هي خارجة عن شنو؟ عن ابتلاء المكلف. واضح؟ لأن السلطان عادة لا يعرض كل أمواله لمن؟ إلى الشخص، إلى المكلف. فنحمل الأخبار على هذه الحالة، يعني الأخبار اللي تدل على الجواز نقول بأنها تدل على الجواز في حالة ما إذا أعطى السلطان للمجاز شيئا وأبقى عنده أشياء كثيرة لم يعرضها له. حينئذ يكون هذا واضح أن العلم الإجمالي في المقام ليس شنا منجزا، لأن بعض الأطراف خارج عن محل الاستدلال. واضح، نحملها على هذا. هذا تفسير العبارة. الشيء اللي يطرأ في الذهن هو هذا، لاحظ العبارة. أو لأن تردد الحرام بين ما ملكه الجائر يعني ما أعطاه وبين غيره من أموال الجائر من قبيل التردد بين ما ابتلى به المكلف يعني المجاز وما لم يبتل به. وهو شنو ما لم يبتل به؟ وهو ما لم يعرضه الجائر لتمليكه. فلا يحرم قبول ما ملكه، لا يكون حرام، لا أخذ به لأن المجمال ما هو نجد كما قلنا. فلا يحرم قبول ما ملكه، ليش؟ لدوران الحرام بينه وبين ما لم يعرضه لتمليكه. فالتكليف بالاجتناب عن الحرام الواقع غير منجز عليه كما أشرنا إليه. ها؟ على أي تقدير ليس منجز؟ ها؟ ها؟ واضح كما أشرنا إليه. هاي محامل. طب هذا التفسير لهذا الحمل الأخير بشكل ما يقول شيء، لأنه هذا ما يختلف عن حمل الروايات على الشبهة الغير المحصورة مع خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء اللي هو الحمل الثاني. والمصنف قال تحمل على 4 محامل، إما شبهة غير محصورة أو شبهة محصورة بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء. واضح؟ وإما حمل فعله على الصحيح وإما هذا. فهذا شو الفرق عن السابق؟ واضح هذا؟ يمكن أن يجاب ولو كان هم محل تأمل، يمكن أن يجاب بهذا الجواب بأن يقال بأنه هناك كان يفرض أن بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء على نحو بحيث أن الطرف أصلا لا يتعقل أن المكلف يبتلي به عادة، فلا نتعقل ان المكلف يبتلي بذلك الطرف شنو عادة، ليصبح تحت عنوان خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء. في هذا المورد لا يريد يقول ان كل الاطراف ممكن ان يبتلي بها المكلف، يمكن ان يبتلي بها مو ما يمكن حتى عادة، لكن هو نفس افتراض ان السلطان لم يعرض بقية الامور له، هذا يوجب شنو؟ يوجب سقوط العلم الاجمالي عن من؟ عن تنجيز. فالفرق بينه من هاي الجهة انه في ذاك الفرض نفترض ان بعض الاطراف خارج عن محل الابتلاء على نحو لا يمكن عرفا ان يبتلي المكلف بذاك الطرف، بينما هنا نفترض ان كان الابتلاء به، لكن مع ذلك العلم الاجمالي لا يكون منجز. لماذا؟ لانه حال ذاك بالضبط، حال ذاك وهو ان التكليف ليس منجزا على كل تقدير. هذا يمكن أن يقال. أقع احتمال آخر في تفسير هاي العبارة، وإن كان لعل الظاهر ما يساعد عليها بس هو المطلوب في حد نفسه لا بأس به وأشرنا إليه في سابقا على الظاهر، وهو أن نقول أن الشيخ يريد أن يقول هكذا، يريد أن يقول بأنه يمكن أن نلتزم في موارد الرواية الدالة على الحلية أن نلتزم بالحلية، وذلك بأن نحمل هذه الأخبار على موارد عدم منجزية العلم الإجمالي. لماذا لا يكون العلم الإجمالي منجز في تلك الموارد؟ لما قلناه يعني أشرنا إلى بعض مع بعض الأخوة مو بالدرس، من أن الأصول لا مانع من إجراءها فيما أخذه المجاز بلا معارض، لأن الأصل فيما بقي عند الظالم لا يجري على كل تقدير. ما ملكه الظالم ما بقي عند الظالم قطعا يحرم التصرف فيه على هذا المجاز، لأن ما عند الظالم إما مغصوب وإما ملك له، وعلى كلا التقديرين يحرم التصرف عليه من على هذا. اذا الاصول في حقه ما تجري في كل الاطراف حتى تتعارض وتتساقط فيتنجز العلم الاجمالي. المجاز عنده طرفين، ما اعطاه الظالم وما بقي عند الظالم، موشي ما اعطاه الظالم يجري فيه الدعوة، تقول يجري فيه الاصل بلا معارض. ليش؟ لان ما لم يعطي الظالم لا معنى لاجراء الاصل للعلم بحرمة التصرف فيه، اما لانه مفصول، واما لانه شنو، واما لانه لم يعطي الظالم اياه لانه لم يجز الظالم التصرف به، واما مفصول او ملك للظالم، وعلى كلا التقديرين لا يجوز لهذا ان يتصرف فيه. اذا لا معنى لاجراء الاصل في ذاك الطرف، فالاصل يجري في هذا الطرف بلا شنو، بلا معارض. فنحملها على هيك حالة. طبعا هذا المطلب لعله في حد نفسه صحيح، لكن عبارة المصنف ما تتحمله، واضح؟ عبارة المصنف ما تتحمل هيك مطلب، ولعل تفسيره بالتفسير الأول مع التزام الإشكال، لأنه هذا تكرار لما تقدم حولها من تفسيره بعد التفسير. لاحظوا العبارة، نقرأها مرة أخرى. قال: أو لأن تردد الحرام بين ما ملكه الجائر وبين غيره من قبيل التردد بين ما ابتلى به المكلف وما لم يبتل به، من قبيل ايضا، وهو ما لم يعرضه الجائر لتمليكه، فلا يحرم قبول ما ملكه لدوران الحرام بينه وبين ما لم يعرضه لتمليكه. فالتكليف بالاجتناب عن الحرام الواقع غير منجز عليه كما اشرنا اليه سابقا. على كل حال العبارة بعيدة ان تحمل على هذا المحمل، مضافا الى ان هذا المحمل لو تم حينئذ يسري في كل موارد الجسم، في كل موارد الشنو، في كل موارد هذا، في كل موارد جواز السلطان، في كل موارد جواز السلطان بعد، مو يعني يختص بمورد دون اخر، في كل الموارد هي يحرم على هذا التصرف في الأموال الباقية عند السلطان، واضح؟ بلي إلا حالة واحدة وهي سيد الإشارة إلها، ما إذا عرف كل أمواله إله، إذا عرف كل أمواله إله هنا تتعارض الأصول، واضح هذا شلون؟ لأنه إصالة الإباحة في هذا الطرف تعارضها إصالة الإباحة في هذا الطرف، لأنه حينئذ ما مانع من إجراء إصالة الإباحة في الطرف الآخر، لأن الطرف الآخر لا نعلم بحرمته على كل حال، لأن السلطان بحسب الفرق شنو؟ عرضها للمجاز وسمح له في التصرف فيها، كما إذا عرض لعشر كتب اللي اختار واحد منهم، لأن الإصالات المؤمنة في الأطراف تتعارض وتتساقط، فبعد ما يجي هذا الوقت، واضح؟ ولعله من عبارة عدم التعريض والتعريض يمكن أن نؤيد هذا التفسير الثاني، عبارة التعريض وعدم التعريض، يعني كن نفترض في هذا التفسير الثاني أن هناك أموال لن يعرضها الأمير والسلطان، حين يجي هذا الوجه، لأن الأصل يجري فيما أعطاه بلا معارض، لأنه ذاك يعلم بحرمته على كل تقدير، فلا يجري فيه الأصل. واضح هذا ولا مو واضح؟ قال: فلو فرضنا موردا خارجا عن هذه الوجوه المذكورة، إذا حملنا المورد على واحد من هذه الوجوه المذكورة المسألة محلولة، يعني يمكن الالتزام بالحلية، لكن إذا فرضنا مورد خارج عن هذه الوجوه المذكورة لأن لم يرد فيه ولا وجه واحد من هذه الوجوه المذكورة، كما إذا أراد أخذ شيء من ماله مقاصة، هذا مورد، أو أذن له الجار في أخذ شيء من أمواله على سبيل التخيير، أو علم كذا، أي يذكر الصور اللي يتكلم فيها المصنف في أنه هل يجوز فيها الحل، هل يمكن الالتزام فيها بالحل أو لا، هل تسمين الأخبار أو لا، هاي الكلام بيها لنا من طالب طويلة.
هاي الوجوه شبه غير المحصورة، الأموال طبعا حرام، بعد ما عدنا علم إجمالي، مطلب واضح لو لا شوي بسيط المطلب، إذا ما عرض ليش الأموال إلا قطعا حرام التصرف فيها،
لا معنى ليش تخطون بالأمثلة؟ هذا المثال إذا عدى أموال نية عرض واحد طواحد من المجاز تديش أموال شنو؟ طبعا حرام ليس طبعا حرام لأنه ما مقصود أو ملكه إلا هو وما جاز لهذا التصرف به فإذا ليش طبعا حرام؟ إذا قطعا حرام بعد إفراج البرامج الجديدة واضح ما له معنى إذا الزمان صارت براءة الموز اللي يقطع بحرمته فإذا تجري إفراج الإباحة والبراءة فيها هذا بلا معارض فتكون يكون هذا جائز أما إذا عرض كل أمواله تجري إفراج الإباحة وتتعارض وتتساقط فيتنجز العلم إجمالي.